صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله، يا ابن أمير المؤمنين، وابن سيد الوصيين، وابن فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا تحذرن لا تحذرن فما يقيك حذار، إن كان حتفك ساقه المقدار، وأرضنين على الحمام بنفسه لا بد أن يفنى ويبقى العار. فاقذف بنفسك في المخاطر، فاقذف بنفسك في المخاطر، إنما خوف المنية ذلة وصغار. سائل بهاشم كيف سالمت العدا، وعلى الأذى قرت وليس قرار. هدأت على حسك السهاد ونومها قدما على لين المهاد غرار. لا طايا يا لب وترا يجرد سيفه منهم، ولا فيهم يقال عثار، أبني لؤي والشماتة أن يرادمكم لدى الطلقاء، وهو جبار. هذه أمية لا سرى في حيها، هذه أمية لا سرى في حيها ضوء النهار ولا استهل قطار أمسيت أمست برغم أنوفكم ما بينها بنسائكم تتقاذف الأمصار حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار سبوها سبوها وسلبوها وقامت تصيح وابو السجاد مرمي تكفن الريح شلون امشي وكل اهلي مذابيح وجثثهم عارية وما غسلوها أويلي أويلي مخدرت خيال الحصان بقت مثل الحمامة فوق الأغصان تمر على الجثث وسط الميدان تنادي إخوانها وما يسمعوها أي تنادي إخوانها وما يسمعوها شافت زينب عمت عيني عمت عيني عمت عيني بعيني شفت الخيول على جثة خليصي قامت تجول صحت بصوت عالي وقلب مذهول اي يا ابو سكنه ضلوعا يا كسروها يا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. في سياق الحديث حول موضوع الإنسان في القرآن الكريم، سيكون الحديث إن شاء الله هذه الليلة حول إضافة للحديث السابق، يعني تتم بجزئية واحدة للحديث السابق، ثم سيكون الحديث حول تعليم الإنسان ونعمة فهم والإدراك التي أولاها الله تبارك وتعالى للإنسان. قبل أن نأتي إلى هذا الموضوع، طبعا هناك موضوع دعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة سوف نقف عند كلام الإمام عليه السلام الذي بدأ بقوله الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. هاتان الجملتان في هذا الدعاء المبارك تتناولان، يعني لو صح التعبير أن نسميه المقارنة التي لا يمكن أن تكون، ولكن هكذا مقتضى الكلام، بين كرم الله تبارك وتعالى وكرم هذا الإنسان، بين أفعال الله سبحانه وتعالى التي هي محظوظ تفضل وأفعال هذا الإنسان. فلذلك تلاحظوا في الجملتين أكو مقارنة بين الداعي وبين الله تبارك وتعالى، فيقول الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني. لعل هذا الكلام إشارة إلى قوله تبارك وتعالى ادعوني أستجب لكم، حيث أن الإشارة إلى عظمة وكرم الخالق تبارك وتعالى في هذه الجملة من حيث أن الله تبارك وتعالى لم يجعل شروطا وقيودا على استجابته. شوفوا لاحظوا الآية الكريمة لما تتناول الموضوع موضوع الدعاء، رأسا الله تبارك وتعالى لا يفصل بين الدعاء وبين الاستجابة، ادعوني أستجب، جواب الشرع ادعوني أستجب. يعني هنا يقول بعض المفسرين حتى الله سبحانه وتعالى ما فصل بينهما بحرف، حرف التعبير عن المستقبل مثلا للإشعار بالمستقبل، فضلا عن أن يقول مثلا ادعوني سوف أستجيب لكم، ما قال ادعوني سأستجيب لكم أبدا، ما في. وإنما لمجرد أن يتحقق مفهوم الدعاء الحقيقي من الإنسان يتحقق مفهوم الاستجابة من الله تبارك وتعالى. زين، الله سبحانه وتعالى الإمام يقول هذا هي أخلاق الله تبارك وتعالى، أنه ندعوه فيستجيب لنا، لكن مع أني بطيء إذا دعاني. والبطء في إجابة الله تبارك وتعالى لها أسباب عديدة كما نعلم، التكذيب بالله واحدة، التهاون بأمر الله مثلا، الثقة أو الأمن من مكر الله تبارك وتعالى كما ورد أنه من الكبائر أن يأمن الإنسان مكر الله تبارك وتعالى، هذه كلها أسباب تخلي الإنسان يبطئ عن أمر الله تبارك وتعالى. هذا الإبطاء، تفتوا هنا نقطة مهمة يشير لها دعاء آخر، الإبطاء عن الاستجابة ما الذي يولده؟ الآن اترك مسألة الثواب وحرمان الثواب، المسألة أنه يمنع من الانبساط في المناجاة مع الله تبارك وتعالى. ولذلك في دعاء آخر من أدعية الصحيفة السجادية، وهو دعاؤه في الاعتراف، يقول سلام الله عليه: اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث، وتحدوني عليها خلة واحدة. أكو ثلاث موانع تأخرني عن مناجاتك يا رب، ما هذه الخلال الثلاث؟ يعني هذه تخليني أستحي أن أنا أجي وأدعوك فتؤخرني. لاحظ هنا لما قال الإمام وإن كنت بطيئا حين يسألني، ما هذه الخلال الثلاث؟ أولها قال: يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه. فالبطء أول الأسباب التي تجعل الإنسان إذا تباطأ عن الاستجابة لله تبارك وتعالى فإنه يصاب بحالة فتور في المناجات مع الله سبحانه وتعالى.
يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحدة، يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه، ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه، ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها. هاتان الجملتان أيضا، الآن هاي الجملة الأولى، للاحظة أن هاتان الجملتان، أنا أشرت فيما سبق إلى رواية الإمام الباقر سلام الله عليه أنه صلوات الله وسلامه عليه يقول أن الله تبارك وتعالى يريد من العباد أن يقروا بحضرته بالتقصير، والله لا ينجي، الإمام يقسم، أعيد الرواية، والله لا ينجي من الذنوب إلا الاعتراف بها. زين، نجي هنا بعدها إلى الجملة الثانية بسرعة، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني. شوف المقارنة هنا، لما تحدث عن عطاء الله تبارك وتعالى قال يعطيني، لكن بالنسبة للعبد ما يعطي الله، وإنما شنو؟ يستقرضه الله تبارك وتعالى. وهذا من جميل اللطف الإلهي تبارك وتعالى، أن يعبر عن الإعطاء، أن يعبر عن النفقة في سبيل الله بأنه إقراض لله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض، يقول القرض مشتق من الاقتراض من القرض، القرض هو القطع، لأنه القرض حقيقته قطع شيء من المال، قطع شيء من مال الإنسان بعد إذنه على أن يعاد بمثله. فهذا يعرف بعض العلماء القرض بهذا التعريف. الله سبحانه وتعالى يحسب الإعطاء في سبيله إقراض له، وهو الله سبحانه وتعالى يعني ما يحتاج نقول أنه مو محتاج لهذا كله، لكن هذا من جميل اللطف مع عباده، أن يعبر عن إعطائهم يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. شنو القرض الحسن؟ ليش عبر عنه حسن؟ القرض الحسن يقولون هو القرض الذي لا يتبعه من ولا أذى، ما فيه أذى. لما تقول له والله أنا قرضتك أنا أعطيتك كذا، لا، هذا ما يصير قرض حسن. القرض الحسن هو هذا، عرفه بعض العلماء بأنه الذي يعني يعطى بدون من وأذى. فالله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء، يملكنا ويملك أموالنا ويملك كل، ومع ذلك أموال اللي يعطينا إياها يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. بعدين احنا لاحظوا عرفنا القرض أنه حتى يوفى بمثله، ولكن الله تبارك وتعالى يقول فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وطبعا هذه الأضعاف مفهوم الله مو مفهوم البشر، إذا أضعاف مفهوم البشر يمكن تقول مثلا كم الأضعاف تقدر تعدها، أما إذا هي مفهوم الله سبحانه وتعالى فهو أمر لا يستطيع الإنسان أن يعده. زين، ليش الله سبحانه وتعالى يقرض يطلب المال في سبيل الله، أو يسمي الإعطاء في سبيله بالقرض؟ يقول هنا، شوف هنا أكو رواية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه موجودة في نهج البلاغ، هي خطبة من خطبه المباركة، يقول أيها الناس خذوا من أجسادكم لأنفسكم، أو وجودوا بها على أنفسكم. اليوم أنت تأخذ عملك هذا، طاعتك، إعطائك، هو في واقع الأمر من جسدك، ولكن يعود أثره على نفسك. فالإمام سلام الله عليه يقول خذوا من أجسادكم فجودوا بها على أنفسكم ولا تبخلوا بها عنها. فقد قال، التفتوا والله إلى هذه الكلمات، فقد قال سبحانه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فلم يستنصركم من ذل. الله لما سألكم النصر قال يعني مو هو وحيد ما عند ما غير قادر، فلم يستنصركم من ذل ولم يستقرضكم من قل، مو لأن فقير تعالى الله عن ذلك، ولكن شنو عجل؟ شوف الإمام يقول شنو ليش إذن، ولكن لكي يبلوكم أيكم أحسن عملا، هي مسألة اختبار لكم فقط. وإلا حينما قال إن تنصروا الله ليس هو ضعيف ووحيد ويحتاج إلى تقويتكم، ولا يوم قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا مضاعفة، أنه طلب ذلك من قل، وإنما أراد أن يبلوكم أيكم أحسن عملا، فبادروا بأعمالكم تكونوا جير الله جيران الله تبارك وتعالى في داره. هذه واحدة من الأهداف. الهدف الثاني هو ذريعة، الله تبارك وتعالى جعله ذريعة للثواب وتلطف منه تبارك وتعالى لعمل الإحسان، عبر عنه بهالتعبير، وإلا هو ماله كما قلت. فالتعبير بالإقراض هو استنزال لبركته تبارك وتعالى واستدرار لإحسانه المتميز. زين، ولذلك أنا هنا يعني تشوف والأمثال دائما نقول تضرب ولا تقاس. يعني أنت تلاحظ بعض الأحيان في المجال التربوي لو عندك طفل مثلا تريد أن تخليه يوفر، تستخدم وياه هذا الأسلوب، هذا نفس الأسلوب اللي الله استخدمه ويانا، أنك تقول له أقرضني وأنا أعطيك ما هو أكثر، وأنت هدفك أن تستثمر له مثلا. فكأنه الله سبحانه وتعالى، يعني هذا من باب المثال، هالشكل الله سبحانه وتعالى يريد أن يحفظ لنا هذا المال حتى يعطينا إياه أضعاف مضاعفة، يعني هو أصلا يريد يخزن لنا هذا المال، يستثمر لنا هذا المال، ولكن يعنونه بعنوان القرض. صلوا على محمد وآل محمد. نأتي الآن إلى موضوعنا الرئيسي. طبعا قلت الليلة نتناول في موضوع الإنسان في القرآن الكريم تعليم الله تبارك وتعالى للإنسان. مرينا بمسألة خلق الإنسان، مرينا بأوصاف الإنسان في القرآن الكريم، وبقيت عندنا صفة أشير لها هذه الليلة، ثم نأتي لموضوع تعليم الله تبارك وتعالى للإنسان. يقول تبارك وتعالى قبل لا نجي لهذه الآية الشريفة، يقول كلا، من أوصاف الإنسان، البارحة تحدثنا عن أوصاف الإنسان ثلاثة أو أربعة أوصاف، هالليلة هذا الوصف الخامس، يقول تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى، متى؟ أن رآه استغنى. إذن هذا أيضا سمة أخرى، لأن قلنا أنبه مرة أخرى، هذه الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى للإنسان بما هو إنسان، هالشكل الإنسان طبعا، إلا أن يكون مؤمن وعند دين يزعه عن هذه الأمور، ذاك شيء آخر. ولذلك قلنا أن القرآن أحيانا يستثني المؤمنين، فالحديث عن الإنسان بما هو إنسان. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذه فيها رأيان. الرأي الأول يعني إذا رأى نفسه مستغنيا بوفرة المال، فإن وفرة المال عادة تقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى البطر على غيره، فيطغى ويتجاوز الحد. هناك رأي آخر يقول معنى قوله تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يعني إذا رأى نفسه مستغنيا بعشيرته وقومه وأمواله عن الله تبارك وتعالى، يعني بعبارة أخرى إذا صار ذا ثقة بما يملك وما عنده من جنود وما عنده من حشم وما عنده من أقرباء وعشيرة. هذا الإنسان الذي يرى الغنى في عشيرته ويرى الغنى في أمواله بشكل تلقائي يطغى، يصيبه الطغيان، لأنه ينقطع عن الله تبارك وتعالى. إذن هذه سمة من السمات اللي تبينها أو بعض آيات القرآن للإنسان. نجي الآن لهذا موضوع التعليم. بدأنا بالآية الكريمة في خلق آدم سلام الله عليه في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وعلم آدم الأسماء كلها. هذا أول تعليم لله تبارك وتعالى، تعليم آدم الأسماء. الأسماء اختلف العلماء في تحديدها ما هي، أنه لما أراد الله تبارك وتعالى خلق آدم طبعا كما تعلمون، وقالت الملائكة لله سبحانه وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربك بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فعلم آدم هذه الأسماء وقارن بين علم الملائكة بالأسماء وعلم آدم، فعرضها على آدم بعد أن علمه الله تبارك وتعالى. ما هذه الأسماء؟ بعض الروايات تقول هي، يعني روايات كثيرة عن أهل البيت سلام الله عليهم، تقول يعني مسميات الأشياء، حقيقة الأشياء ومعناها. ولذلك يقول بعض الأحيان في بعض الروايات أن الإمام سلام الله عليه كان جالسا على بساط فقال: وهذا البساط من تلك الأسماء التي علمها الله تبارك وتعالى آدم. طبعا هنا يقول أنه لما علم آدم هذه الأسماء لم يعلمه مجرد الألفاظ، التفت، يعني مو لما قال وعلم آدم الأسماء يعني قال مثلا بهذا سماء أرض مثلا كرسي أو غير ذلك، لا، وإنما حقيقة معاني هذه الأشياء وكيفيات وهيئات هذه الأشياء، هذا اللي يذهب لبعض العلماء. فلما قال الإمام وهذا البساط منها بهذا المعنى، يعني حقائق الأشياء، لأنه بعد ذلك اللغة تتطور. طبعا تعرفون أن اللغة مو الله سبحانه وتعالى، يعني هناك نظريات كثيرة في نشأة اللغة، لكن الله سبحانه وتعالى جعل اللغة مرتبطة بالاجتماع، واللغة إنما تتطور بالاجتماع. الله جعل عند الإنسان القدرة، ولكن هذه اللغة تتطور بالاجتماع. بعد ذلك يجتمع الناس في منطقة معينة فيتصالحون على تسمية بعض الأشياء، وإلا شقد يعني الله سبحانه وتعالى بيعطي لكل هؤلاء الآن 3500 لغة تقريبا موجودة على وجه الأرض أو أكثر، يعني من زمان كان في إحصاء، لأنه وجد الآن أيضا أن بعض اللغات تتسع وتصير لغات أخرى وتنبثق منها لغات أخرى، فبالآلاف على وجه الأرض، 3000 وشوية لغة اليوم على وجه الأرض. فهي مسألة راجعة إلى أن الله ركب في هذا الإنسان القدرة على الكلام، ثم مخارج الحروف، وبالاجتماع تنشأ اللغة، اجتماع الناس في منطقة معينة وتعارفهم. الآن يجينا أيضا بحث في هذا أكثر، فهذا المراد. بعض قال أيضا في الروايات أن لا، الأسماء هي عبارة عن أشياء عاقلة علمها الله تبارك، ولذلك ما قال وعلم آدم الأسماء كلها، ما قال يعني كل الأسماء ثم عرضهم، وهذا لا يكون إلا للعاقل. فيقول هنا يستدل أنه مثلا أسماء أولياء الله تبارك وتعالى في حديث، طبعا أحاديث التي تذهب إلى أن الله خلق نور محمد صلى الله عليه وآله أول ما خلق. زين، الآية الثانية التي تتناول هذا الموضوع هي قوله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. هذه أيضا تشير من الآيات اللي تشير إلى قضية تعليم الإنسان. القراءة هي ضم الحروف على ما قالوا مع بعضها، أو ضم الكلمات مع بعضها. خلق الإنسان من علق، يعني كأنه الآية كأنها تشير إلى رحلة الإنسان وعناية الله به من لدن أن كان في رحم أمه إلى أن يخرج شخصا سويا كاملا. علم الإنسان اقرأ وربك الأكرم. ربك الأكرم يقولون هنا الذي فيوضاته بلا حساب وبلا مقابل، هذا معنى الأكرم. أكرم أنه لا يطلب على ما يبذل مقابلا. الذي علم بالقلم، هنا هذه الثورة الكبيرة في حياة الإنسان استخدام للقلم. يقول الله سبحانه وتعالى هذا موضع الامتنان، لولا القلم ما كان يمكن أن تنقل لنا الأحداث التي جرت في سنين، في غابر السنين، خصوصا مع عدم وجود وسيلة أخرى لحفظ تلك الأحداث. فالقلم هو الثورة العظيمة التي صارت في تاريخ الإنسانية. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا القلم هو عبارة عن أداة بالكتابة، فنقل المعلومات من شخص لآخر ومن أمة لأخرى، كما أيضا هذا موجود في آية أخرى حينما يقسم الله تبارك وتعالى نون والقلم. وما طبعا هناك من يرى أن القلم هو القلم الأعلى، القلم الأعلى يعني الذي جعله الله تبارك وتعالى أداة كتابة لأحداث الكون، من يعني القلم بعد القلم الأعلى الذي يكتب به الله تبارك وتعالى أو فيه علم ما يجري في هذه الدنيا. لكن إجمالا معظم المفسرين يقولون القلم هو هذا القلم نفسه الذي يكتب به الإنسان، فالله يقسم بهذا القلم لعظمته في كونه أداة لأدوات نقل المعلومات. إذا من تفضل الله على الإنسان يقول علم الإنسان بالقلم. زين، بعد الآية الثالثة التي تتناول تعليم الإنسان في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. يقول هنا ليش يعني قدم الله سبحانه وتعالى تعليم القرآن على خلق الإنسان؟ مفروض بالترتيب أن يجعل تعليم القرآن تاليا لتعليم الإنسان، بس لعظمة القرآن وإلا لأنه يحتوي تعاليم سعادة الإنسان ومكانته بدأ به. علمه البيان، هذه إذن الأداة الأخرى، البيان بمعنى القدرة على التعبير عن ما في داخله من خلال كما قلنا بأدوات يعني كثيرة. القلم أداة من أدوات التعبير، ولذلك لما تقرأ في تاريخ القلم يقولوا أن الإنسان الأولي، أول طبعا هو متى الإنسان استخدم القلم؟ أول أداة استخدمها الإنسان هي إصبعه، فكان الآن فهذه بعض كتابات الجيولوجيين يقول الشكل، بعض المؤرخين يقولوا أنه كان يغمس إصبعه بدماء الحيوانات. طبعا ما كانت الحروف معترف مكتشفة، الحروف على ما يقولون إنما اكتشف الحرف في عهد الكنعانيين، قبل كانت الكتابة تصويرية، يعني إذا أراد شيئا على جدران الكهوف هذا اللي مكتوب هو عبارة عن تصاوير فيعبر عن ما في نفسه بالرسم. ثم بعد ذلك استخدم الخشبة والأعواد، ثم بعد ذلك اكتشف القلم في رحلتي. فهذا الله سبحانه وتعالى يقول، الله تبارك وتعالى لو لم ينعم عليه بنعمة البيان شلون تشوف الحياة؟ تصور أنت الحياة بدون أن يستطيع الإنسان أن يعبر عما في داخله، تتوقف الحياة تماما، لا علم يصير ولا تعاون ولا عمل ولا أي شيء. فإذا هذه أيضا من نعم الله تبارك وتعالى على الإنسان. زين، لذلك على الإنسان مسؤولية في هذه النعم بأن يكون ملتفتا إلى هذا العلم، قائما بمسؤوليته ويواجه أعباء الحياة به. من هنا نلاحظ أن ما مر نبي من الأنبياء إلا وهو في طور التعليم، في دور التعليم لأمته، يعلمهم الكتاب والحكمة، ويحرص على أنه في آخر اللحظات أن لا يخرج من الدنيا. شوف النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظاته، آتوني بدوات وكتب، لأنه خايف على هذه الأمة، أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. أمير المؤمنين في آخر حياته ما سكت عن الوصايا حتى فاضت روحه المقدسة، وهذا سيد الشهداء وأبو الأحرار صلوات الله وسلامه عليه، أيضا يقيم الحجة بلسانه لعلهم يرعون لحظة بعد أخرى. يقيم الحجة بكلامه، يستريح شوية، الرواية لاحظوا في سيرة الطفل، ثم يدعو مرة أخرى بجواده والقرآن، ويرجع مرة أخرى ويقيم كما يقول كتاب الطفل، يريد إقامة الحجة عليهم مرة أخرى. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا. إلى أن يقول الشاعر فغدوا حيارا، شي يردوا عليه، بماذا يردون؟ لم يستطيعوا أن يواجهوا منطقه وفكره، لكن الرد كان هو رد الضعفاء دائما حينما يقصرون عن الحجة. فغدوا حيارا يا لا يرون لوعظي إلا الأسنة والسهام جوابا صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا من طاحب السجاد من صهوة جواد ينزف دماء من الرمال جمع وساد وسهم المثلث طلاع من ظهر بفؤاد ظل بالترب مرمي ومهراصه البلقى. شي يقول المهر؟ قومي يا زينب بالحريم وباليتامى طلعت لن المهار جاي يسحب الجام ومن دم ابو السجاد جاب لهم علام وين الشهيد تناشد قالها على القام طلعت الحارة بلا فكير مدهوشة الباء وصلت يم جسم الولي وشافت بياحة شافت شمر فوق الصدير دايس بالنعى صاحت وخر يا دعي عن حلو الأطباء يا خايب يا خايب يا خايب خل أخوي حسين ساعة يا أغمضن ومدل الموت
باع ما هو شمامة الحلوة
يا رأس مفترس الضياء في الوقع. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى، لا سيما المنظورين، لا سيما العزيز أبو أنور وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اللهم فرج عن المكروبين، لا سيما المأسورين، وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان، من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة. من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام الشهداء الأبرار خدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.